أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 114 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لجزء عامة. بصفة عامة ومع سورة عبس بصفة خاصة، ومع تفسير في ظلال القرآن بصفة أخص، ومع السورة الكريمة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. أعوذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كنا في الحلقة السابقة مع تفسير في ظلال القرآن، والذي أطال النفس في قصة التسوية بين طبقات المجتمع مع قصة عتاب الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في ابن أم مكتوم. ومضى بنا الكلام يستغرق المحاضرة حتى آيات النظر إلى الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قال الشيخ رحمه الله: هذه هي قصة الطعام، كلها من إبداع اليد التي أبدعت الإنسان، وليس فيها للإنسان يد يدعيها في أي مرحلة من مراحلها، حتى الحبوب والبذور التي قد يلقيها هو في الأرض إنه لم يبدعها ولم يبتدعها، والمعجزة في إنشائها ابتداء من وراء تصور الإنسان وإدراكه، والتربة واحدة بين يديه، ولكن البذور والحبوب منوعة، وكل منها يؤتي أكله في القطع المتجاورات من الأرض، وكلها تسقى بماء واحد، ولكن اليد المبدعة تنوع النبات وتنوع الثمار، وتحفظ في البذرة الصغيرة خصائص أمها التي ولدتها، فتنقلها إلى بنتها التي تلدها. كل أولئك في خفية عن الإنسان، لا يعلم سرها ولا يقضي أمرها ولا يستشار في شأن من شؤونها. متاعا لكم ولأنعامكم، ينتهي فيه هذا المتاع الذي قدره الله حين قدر الحياة، ثم يكون بعد ذلك أمر آخر يعقب المتاع، أمر يجدر بالإنسان أن يتدبره قبل أن يجيء. فيقول جل وعلا، وعند هذا القدر توقفنا: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبارة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. نعوذ بالله. فهذه هي خاتمة المتع، وهذه هي التي تتفق مع التقدير الطويل والتدبير الشامل لكل خطوة وكل مرحلة في نشأة الإنسان. وفي هذا المشهد ختام يتناسق مع المطلع، مع الذي جاء يسعى وهو يخشى، والذي استغنى وأعرض عن الهدى، ثم هذان هما في ميزان الله. والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذ يكاد يخرق صماخ الأذن، وهو يشق الهواء شقا حتى يصل إلى الأذن صاخا ملحا. وهو يمهد بهذا الجرس العنيف للمشهد الذي يليه، مشهد المرء يفر وينسلخ من ألصق الناس به، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أولئك الذين تربطهم به وشائج وروابط لا تنفصم، ولكن هذه الصاخة تمزق هذه الروابط، تمزق هذه الروابط تمزيقا وتقطع تلك الوشائج تقطيعا. يقول ربنا عز وجل مع الهول في هذا المشهد: هول نفسي بحت. والهول في هذا المشهد هول نفسي بحت، يفزع النفس ويفصلها عن محيطها ويستبد بها استبدادا، فلكل نفسه وشأنه، ولديه الكفاية من الهم الخاص به الذي لا يدع له فضله من وعي أو جهد. لذا قال ربنا: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والظلال الكامنة وراء هذه العبارة وفي طياتها ظلال عميقة سحيقة، فما يوجد أخصر ولا أشمل من هذا التعبير لتصوير الهم الذي يشغل الحس والضمير: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ذلك حال الخلق جميعا في هول ذلك اليوم إذا جاءت الصاخة. ثم ماذا؟ ثم يأخذ القرآن في تصوير حال المؤمنين وحال الكافرين بعد تقويمهم ووزنهم بميزان الله هناك، فإذا هم صنفان وفريقان: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. فهذه وجوه مستنيرة منيرة متهللة، ضاحكة مستبشرة راجية في ربها، مطمئنة بما تستشعره من رضاه عنها، فهي تنجو من هول الصاخة المذهل لتتهلل وتستنير وتضحك وتستبشر، أو هي قد عرفت مصيرها وتبين لها مكانها فتهللت واستبشرت بعد الهول المذهل. وأما الصنف الثاني: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. أعوذ بالله. أما هذه فتعلوها غبرة الحزن والحسرة، ويخشاها سواد الذل والانقباض، وقد عرفت ما قدمت فاستيقنت ما ينتظرها من جزاء. وهكذا تختم السورة بقوله تعالى: أولئك هم الكفرة الفجرة، الذين لا يؤمنون بالله وبرسالاته، والذين خرجوا عن حدوده وانتهكوا حرماته. وفي هذه الوجوه وتلك قد ارتسم مصير هؤلاء وهؤلاء، ارتسم ملامح وسمات من خلال الألفاظ والعبارات، وكأنما الوجوه شاخصة لقوة التعبير القرآني ودقة لمساته، بذلك يتناسق المطلع والختام. المطلع يقرر حقيقة الميزان، والختام يقرر حقيقة والختام يقرر نتيجة الميزان. وتستقل هذه السورة القصيرة بهذا الحشد من الحقائق، من الحقائق الضخام والمشاهد والمناظر والإيقاعات والموحيات، وتفي كلها هذا الوفاء الجميل الدقيق. رحم الله صاحب الظلال وأسكنه فسيح جناته، وننتقل إلى تفسير آخر إن شاء الله. لعلنا نأخذ تفسير الشيخ المراغي، تفسير القرآن للشيخ المراغي، قال رحمه الله تعالى: سورة عبس آياتها 42، هي مكية، نزلت بعد سورة النجم، ومناسبتها لما قبلها أنه ذكر هناك أنه منذر من يخشاها، وذكر هنا من ينفعه الإنذار. وقد نزلت هذه السورة في ابن أم مكتوم عمرو بن قيس ابن خال خديجة رضي الله عنها، وكان أعمى، وهو من المهاجرين الأولين، استخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة يصلي بالناس مرارا، وكان يؤذن بعد بلال، وكان من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ومعه صناديد قريش، عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو جهل ابن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة، يدعوهم للإسلام ويذكرهم بأيام الله ويحذرهم بطشه وجبروته ويعدهم أحسن المثوبة إن أسلموا، وهو شديد الحرص على أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه، لأنه يعلم أنه سيسلم بإسلامهم خلق كثير إذ بيدهم مقادة العرب. قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، أقرئني وعلمني مما علمك الله. وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله بالقوم، فكره الرسول صلى الله عليه وسلم قطعه لكلامه، وظهرت في وجهه الكراهة، فعبس وأعرض عنه. وقد عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ضعف ذلك الأعمى وفقره لا ينبغي أن يكون باعثا على كراهة كلامه والإعراض عنه، لأن ذلك يورث انكسار قلوب الفقراء، وهو مطالب بتأليف قلوبهم، كما قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ينيدون وجهه، سورة الأنعام. وفي سورة الكهف قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولأنه كان ذكي الفؤاد إذا سمع الحكمة وعاها فيتطهر بها من أوضاع الآثام وتصفو بها نفسه، أو يذكر بها ويتعظ فتنفعه العظة في مستأنف أيامه. أما أولئك الأغنياء فأكثرهم جحدة أغبياء، فلا ينبغي التصدي لهم طمعا في إقبالهم على الإسلام ليتبعهم غيرهم. وقوة الإنسان إنما هي في ذكاء لبه وحياة قلبه وإذعانه للحق متى لاحت له أماراته. أما المال والنشب والحشم والأعوان فهي عوار تجيء وترتحل وتفر حينا ثم تنتقل. الخلاصة أنه سبحانه وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يقبل على ذي العقل الذكي، ونهاه أن ينصرف عنه إلى ذي الجاه القوي، فإن الأول حي بطبعه والثاني غائب عن حسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات يكرم ابن أم مكتوم ويقبل عليه ويتفقده ويقول له إذا رآه أهلا بمن عاتبني فيه ربي، ويسأله هل لك حاجة؟ هكذا المعنى الإجمالي أو سبب النزول. أما تفسير الآيات فقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي قطب الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه وأعرض لأن جاءه الأعمى وقطع كلامه. وفي التعبير عنه بالأعمى إشعار بعذره في الإقدام على قطع كلامه صلى الله عليه وسلم حين تشغله بالقوم، وقد يكون ذلك لذكر العلة التي اقتضت الإعراض منه والتعبيس في وجهه، كأنه قيل إنه بسبب عماه كان يستحق مزيد الرفق والرأفة، فكيف يليق بك أن تخصه بالغلظة؟ وهذا كما نقول لرجل جاءه فقير فانتهره وآذاه، أتؤذي هذا المسكين الذي يستحق منك الشفقة ومزيد الحنان والعطف؟ وما يدريك لعله يزكى، أي أي شيء يعرفك حال هذا الأعمى؟ يزكى أي يتطهر بما يلقن من الشرائع، يذكر أي يتعظ. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي وأي شيء يعلمك حال هذا الأعمى؟ لعله يتطهر بما يسمعه منك ويتلقاه عنك فتزول عنه أوضار الآثام، أو يتعظ فتنفعه ذكراك وموعظتك. والخلاصة إنك لا تدري ما هو مترقب منه من تزك أو تذكر، ولو دريت لما كان الذي كان. وفي هذا إيمان إلى أن من تصدى لتزكيتهم وتذكيرهم من المشركين لا يرجى منهم التزكي ولا التذكر. أما من استغنى فأنت له تصدى، استغنى أي بماله وقوته عن سماع القرآن، تصدى أي تتصدى وتتعرض بالإقبال عليه. أما من استغنى فأنت له تصدى، أما من استغنى بماله وقوته عن الإيمان وعما عندك من المعارف التي يشتمل عليها الكتاب المنزل عليك، فأنت تقبل عليه حرصا على إسلامه ومزيد الرغبة في إيمانه. وما عليك ألا يزكى، أي وأي عيب عليك في بقائه كذلك، وألا يتطهر من وسخ الجهالة، فما أنت إلا رسول مبلغ عن الله وقد أديت ما يجب عليك، فما بالك يشتد بك الحرص على إسلامه وقصارى ذلك؟ لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم والانشغال بدعوتهم أو الاشتغال بدعوتهم أن تعرض عن الذين سبقت لهم منا الحسنى.
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يسعى يسرع ويخشى يخاف من الغواية، فأنت عنه تلهى، أي تتلهى وتتغافل. وأما من جاءك مسرعا في طلب الهداية والقرب من ربه وهو يخشى ويحذر الوقوع في الغواية، فأنت تتلهى عنه وتتغافل عن إجابته إلى مطلبه. كلا إنها تذكرة. كلا كلمة يقصد بها زجر المخاطب عن الأمر الذي يعاتب عليه لئلا يعاوده، وهنا هو التصدي للمستغني والتلهي عن المستهدي. تذكرة أي موعظة. كلا إنها تذكرة أي ما الأمر كما تفعل أيها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تعبس في وجه من جاءك يسعى وهو يخشى، وتقبل على من استغنى، بل الهداية المودعة في الكتب الإلهية وأجلها القرآن تذكير ووعظ وتنبيه لمن غفل عن آيات ربه. وفي المعنى الإجمالي بعد أن ذكر سبحانه وتعالى حادث ابن أم مكتوم وعتبه وعتبه على رسوله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه معه، أردف ذلك ببيان أن الهداية التي يسوقها الله إلى البشر على ألسنة رسله ليست من الأمور التي يحتال لتقريرها في النفوس وتثبيتها في القلوب، وإنما هي تذكرة نقصد بها تنبيه الغافل إلى ما جبل الخلق عليه من معرفة التوحيد، فمن أعرض عن ذلك فإنه معاند يقاوم ما يدعوه إليه حسه وتنازعه إليه نفسه. فما عليك إلا أن تبلغ ما عرفت عن ربك لتذكر به الناس، تنبه الغافل. أما أن تحابي القوى القوية المعاند ظنا منك أن مداجاته ترده عن عناده فذلك ليس من شأنك، فذكر إن نفعت الذكرى. وهذه الهداية أودعها الله سبحانه وتعالى في الصحف الإلهية الشريفة القدر المطهرة من النقائص والعيوب، وأنزلها على الناس بوساطة ملائكته الكرام البررة. فكلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، أي اتعظ به. وقد وصف سبحانه وتعالى تلك التذكرة بأوصاف تدل على ما لها من عظيم الشأن. فمن شاء ذكر، أي أن هذه التذكرة بينة ظاهرة، فلو أن إنسانا أراد أن يتدبرها ويتفهم معناها ويتعظ بها ويعمل بموجبها لقدر على ذلك واستطاعة، ولا يمنعه من الاهتداء بها إلا عدم المشيئة عنادا واستكبارا. فمن شاء ذكر في صحف مكرمة، أي مودعة في صحف شريفة مرفوعة مطهرة، مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة أي من النقص لا تشوبها الضلالات، بأيدي سفر واحدهم سافر من سفر بين القوم إذا نصب نفسه وسيطا ليصلح من أمورهم ما فسد، كما قال شاعرهم: فما أدع السفارة بين قومي ولا أمشي بغش إن مشيت. والمراد هنا الملائكة والأنبياء. لأنهم وسائط بين الله وخلقه في البيان عما يريد، فهم كرام، واحدهم كريم بررة، واحدهم بار، والمراد أنهم كرام على الله وأطهار لا يقارفون ذنبا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، أي قد أودعت هذه التذكرة في الكتب الإلهية ذات الشرف والرفعة المطهرة من النقائص، ولا تشوبها شوائب الضلالات تنزل بواسطة الملائكة على الأنبياء وهم يبلغونها للناس. وكل من الملك والنبي سفير، وكل منهما رسول، والملائكة كرام على الله كما قال تعالى بل عباد مكرمون، وهم أبرار أطهار لا يقارفون ذنبا ولا يجترحون إثما كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، هذا دعاء عليه بأشنع الدعوات على ما هو المعروف في لسانه، يقولون إذا تعجبوا من إنسان قاتله الله ما أحسنه وأخزاه الله ما أظلمه. والمراد بيان قبح حاله وأنه بلغ حدا من العتو والكبر لا يستحق معه أن يبقى حيا، ما أكفره، ما أشد كفرانهم للنعم التي يتقلب فيها وأكثر ذهوله عن مسديها وعمن غمره بها من حين إيجاده إلى ساعة معاده. في المعنى الإجمالي بعد أن بين حال القرآن وذكر أنه كتاب الذكرى والموعظة وأنه في استطاعة كل أحد أن ينتفع بعظاته لو أراد، أردف هذا ببيان أنه لا يسوغ للإنسان مهما كثر ماله ونبه شأنه أن يتكبر وتعاظم ويعطي نفسه ما تهواه ولا يفكر في منتهاه ولا في من أنعم عليه بنعمة الخلق والإيجاد وصوره في أحسن الصور في أطوار مختلفة وأشكال متعددة، ثم لا يلبث إلا قليلا على ظهر البسيطة حتى يعود إلى التراب كما كان ويوضع في لحده إلى رأسه ويوضع في لحده إلى أمد قدره الله في علمه، ثم يبعثه من قبره ويحاسبه على ما عمل في الدار الأولى واستوفي جزاءه إن خيرا وإن شرا، لكنه ما أكفره بنعم ربه وما أبعده عن اتباع أوامره واجتناب نواهيه. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق شرع يفصل ما أجمله ويبين ما أفاض عليه من النعم في مراتب ثلاث، المبدأ والوسط والمنتهى، وأشار إلى الأولى بقوله من أي شيء خلق، أي من شيء حقير فلا ينبغي له التجبر ولا التكبر. من نطفة خلقه فقدره، أي أنشأه في أطوار وأحوال مختلفة طورا بعد طور وحالا بعد حال، وقد أجاب عن هذا الاستفهام بقوله من نطفة خلقه فقدره، أي خلقه من ماء مهين وقدره أطوارا وأحوالا طورا بعد طور وحالا بعد حال، وأتم خلقه بأعضاء تلائم حاجاته مدة بقائه، وأودع فيه من القوى ما يمكن من استعمال وأودع فيه من القوى ما يمكنه من استعمال تلك الأعضاء وتصريفها فيما خلقت لأجله، وجعل كل ذلك بمقدار محدود بحسب ما يقتضيه كمال نوعه. وقد أثر عن بعضهم كيف يتكبر الإنسان، وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين الوقتين حمال عذرة. وروي عن علي رضي الله عنه قوله كيف يفخر الإنسان وقد خرج من موضع البول مرتين. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. والسبيل الطريق، يسره أي سهل له سلوك سبل الخير والشر. فقوله ثم السبيل يسره أشار إلى المرتبة الوسطى. ثم السبيل يسره أي ثم جعله متمكنا من سلوك سبيلي الخير والشر، فآتاه قدرة العمل، ووهبه العقل الذي يميز به بين الأعمال، وعرفه عاقبة كل عمل ونتيجته كما قال وهديناه النجدين، وبعث إليه الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب المشتملة على الحكم والمواعظ والدعوة إلى أنواع البر والتحذير من الشر، والحاوية لما فيه سعادة البشر في معاشهم ومعادهم. ثم أماته فأقبره أي جعل له قبرا يوارى فيه. ثم إذا شاء أنشره أي بعثه بعد الموت، وأشار إلى المرتبة الأخيرة بقوله ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، أي ثم قبض روحه ولم يتركه مطروحا على الأرض جزرا للسباع، بل تفضل عليه وجعل في غريزة نوعه أن يواري ميته تكرمة له. ثم إذا شاء بعثه بعد موته للحساب والجزاء في الوقت الذي قدره في علمه. وفي قوله إذا شاء إشعار بأن وقت الساعة لا يعلمه إلا هو، فهو الذي استأثر بعلمه، وهو القادر على تقديمه وتأخيره، وهو القاهر فوق عباده، وذو السلطان عليهم في إحيائهم وإماتتهم وبعثهم وحشرهم وحسابهم على ما قدموا من عمل خيرا كان أو شرا. ثم قال كلا لما يقض ما أمره، ثم أكد كفرانه بالنعم فقال كلا، وهي زجر له عن ترفعه وتكبره، لما يقضي ما أمره. ويمكن أن تفسر كلا بمعنى حقا، أي حقا إن حال الإنسان لتدعو إلى العجب، فإنه بعد أن رأى في نفسه مما عددناه من عظيم الآيات وشاهد من جلائل الآثار ما يحرك الأنظار ويسير بها إلى صواب الآراء وصحيح الأفكار، لم يقض ما أمره به من التأمل في دلائل قدرته والتدبر في معالم هذا الكون المنبئة بوحدانية خالقه الناطقة بأن لها موجدا يستحق أن يقصد وحده دون سواه، أو أن يقصده أي العبد وحده دون سواه، ويتوجه إليه بالعبادة والامتثال إلى ما يأمره به. والخلاصة أن الإنسان قد بلغ في جحده آيات خالقه مبلغا لا ينتهي منه العجب، إذ قد رأى في نفسه وفي السماوات والأرض وسائر ما يحيط به من العوالم الآيات الناطقة بوحدانية الخالق الدالة على عظيم قدرته، ثم هو لا يزال مستمرا في نكران نعمته عليه، فإذا ذكر لا يتذكر، وإذا أرشد إلى الهدى لم يسلك سبيله الأقوم، ولا يزال يرتكب ما نهي عنه ويترك ما أمر به. لا إله إلا الله. ثم شرعت الآيات في أمر الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي فليتدبر الإنسان شأن نفسه وليفكر في أمر طعامه وتدبيره وتهيئته حتى يكون غذاء صالحا تقوم به بنيته ويجد في تناوله لذة تدفعه إليه، ليحفظ بذلك قوته مدى الحياة التي قدرت له. وفي المعنى الإجمالي بعد أن ذكر الدلائل على قدرته تعالى وهي كامنة في نفسه يراها في يومه بعد أمسه، أردفها ذكر الآيات المنبثة في الآفاق الناطقة ببديع صنعه وباهر حكمته. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، قد فصل ذلك بقوله أنا صببنا الماء صبا، أي أنزلناه من المزن إنزالا بعد أن بقي حينا في جو السماء مع ثقله، ثم شققنا الأرض شقا مشاهدا مرئيا لمن نظر إليها بعد أن كانت متماسكة الأجزاء، وقد اقتضت حكمته ذلك ليدخل الهواء والضياء في جوفها ويهيئانها لتغذية النبات، فأنبتنا فيها حبة، ذكر سبحانه وتعالى 8 أنواع من النبات، فأنبتنا فيها حبة كالحنطة والشعير والأرز وهو الأصل في الغذاء، وعنبا وقضبا، والقضب هو الرطبة وهي ما يؤكل من النبات غضا طرية، سمي قضبا لأنه يقضب أي يقطع مرة بعد أخرى، وعنبا وهو من وجه غذاء وفاكهة من وجه آخر، وقضبا هو كما قال ابن عباس والضحاك ومقاتل واختاره الفراء وأبو عبيدة والأصمعي، الرطبة هي ما يؤكل من النبات غضا طريا. خيار والقثاء وهذه الأشياء، وزيتونا ونخلا، وقد تقدم بيان منافعهما وسيأتي أيضا إن شاء الله، وحدائق غلبة، غلبة واحدها غلباء أي ضخمة عظيمة، وحدائق غلبة أي وبساتين ذات أشجار ضخمة مثمرة ذات حوائط تحيط بها، وعظم الحدائق إما بالتفاف أشجارها وكثرتها، وإما بعظم كل شجرة وغلظها وكبرها، وإما بعظم كل شجرة وغلظها وكبرها، وفي ذكرها بهذا الوصف إيماء إلى أن النعمة في الأشجار بجملتها وليست في ثمرها خاصة، فمن خشبها يتخذ أرقى أنواع الأثاث وأدوات العمل وآلاته لمختلف الحرف والصناعات، وكذا الوقود لتدبير الطعام والخبز على ضروب شتى، وتستعمل في صهر الحديد وأنواع المعادن المختلفة، وحدائق غلبة، وفاكهة وأبا. فاكهة يتمتع بلذتها الإنسان خاصة كالتين والتفاح والخوخ وغيرها، والأب المرعى لأنه يؤب أي يؤم ينتجع، وهو للحيوان خاصة. أب مرعى للحيوان خاصة. متاعا لكم ولأنعامكم أي أنبتناه لكم لتتمتعوا به وتنتفعوا أنعامكم. ثم ذكر الحكمة في خلق هذه الأشياء فقال: متاعا لكم ولأنعامكم أي أنبتنا ذلك لتتمتعوا به وتنتفعوا به أنتم وأنعامكم، منه ما ينتفع به الإنسان ومنه ما يأكله الحيوان. ثم قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة، الصخ هو الضرب بالحديد على الحديد وبالعصا الصلبة على شيء مصمت، فيسمع إذ ذاك صوت شديد. والمراد هنا بالصاخة هو المراد بالقارعة في سورتها، وهي الطامة الكبرى، ويكون نذيرها ذلك الصوت الهائل الذي يحدث من تخريب الكون ووقع بعض أجرامه على بعض، ومن ثم سميت صاخة وقارعة. وفي الإيضاح: إذا جاءت الصاخة أي فإذا جاء يوم القيامة حين يحدث ذلك الصوت الهائل الذي يصخ الأسماع ويسكها بشدته، فما أعظم أسف الكافرين وما أشد ندمهم. هذا وبعد أن عدد سبحانه وتعالى آلاءه على عباده وذكرهم بإحسانه إليهم في هذه الحياة، وبين أنه لا ينبغي للعاقل بعد كل ما رأى أن يتمرد عن طاعة صاحب هذه النعم الجسام، أعقب هذا بتفصيل بعض أحواله يوم القيامة وأهوالها التي توجب الفزع والخوف منه، ليدعوه ذلك إلى التأمل فيما مضى من الدلائل التي ترشد إلى وحدانيته وقدرته وصحة البعث وأخبار يوم القيامة التي جاءت على ألسنة رسله، ويتزود بصالح الأعمال التي تكون نبراسا يضيء أمامه في ظلمات هذا اليوم. وذكر أن الناس حينئذ فريقان: فريق ضاحك مستبشر فرح فرح المحب يلقى حبيبه وهو من كان يعتقد الحق ويعمل له، وفريق تعلو وجهه الغبرة وترهقه القترة، وهو الذي تمرد على الله ورسوله وأعرض عن قبول ما جاءه من الحق ولم يعمل بما أمر به من صالح الأعمال. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، والشأن أي الشغل يغنيه أي يصرفه ويصده عن مساعدة ذوي قرابته، كما قال شاعرهم: سيغنيك حرب بني مالك عن الفحش والجهل في المحفل. ثم فصل بعض أهوال هذا اليوم فقال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أي يوم يشغل كل امرئ ما يصيبه، يوم يشغل كل امرئ ما يصيبه من الأهوال، فيفر ممن يتوهم أنه يتعلق به ويطلب معونته على ما هو فيه، فيتوارى من أخيه بل من أمه وأبيه بل من زوجه التي هي ألصق الناس به، وقد كان في الدنيا يبذل النفس والنفيس في الدفاع عنها، بل من بنيه وهم فلذات كبده، وقد كان في الحياة الأولى يفديهم بماله وروحه وهم ريحانة الدنيا ونور الحياة أمام عينه. ونحو الآية قوله يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، وإنما كان الأمر كذلك لأن لكل امرئ منهم من الرهب وما يرهب من الهول وما يخشى من مناقشة الحساب شأنا يغنيه ويصده عن ذوي قرابته، فليس لديه فضل فكر ولا قوة يمد بها غيره يمد بها غيره، وقد يكون المعنى يغنيه ذلك الهم الذي ركبه بسبب نفسه وشغله حتى ملأ صدره فلم يبق فيه متسع لهم آخر. وبعد أن ذكر الأهوال التي تعرض للناس في ذلك اليوم وأنها لا تسعف أحدا بمواساة أحد ولا الالتفات إليه مهما يكن عطفه واتصاله به، أردفه ببيان أن الناس في ذلك اليوم سعداء وأشقياء، وأشار إلى الأولين بقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال عز وجل وجوه يومئذ مسفرة، أي مضيئة مشرقة، يقال أسفر الصبح إذا أضاء، مستبشرة أي فرحة بما نالت، فهي وجوه يومئذ متهللة ضاحكة فرحة بما تجد من برد اليقين بأنها ستوفى ما وعدت به جزاء إيمانها وما قدمت من عمل صالح، وبشكرها لنعم ربها وآلائه وإيثارها ما أمرها به على ما تهواه. ثم قال ووجوه يومئذ عليها غبرة، والغبرة ما يصيب الإنسان من الغبار، ترهقها أي تغشاها قترة سواد كالدخان، والفجرة واحدهم فاجر وهو الخارج عن حدود الله المنتهك لحرماته، أشار إلى الآخرين بقوله ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة، أي وجوه يعلوها غبار الذل وسواد الغم والحزن، وهي وجوه الكفار الذين لم يؤمنوا بالله بما جاء به أنبياؤه، خرجوا عن حدود شرائعه واجترحوا السيئات واقترفوا المعاصي، نسأل الله العفو والعافية. وقصارى ما سلف أن الناس إذ ذاك فريقان، فريق كان في دنياه يطلب الحق وينظر في الحجة ويعمل ما استقام عليه الدليل لا يثنيه عن الأخذ به قلة الآخذين ولا قوة المعاندين، وهؤلاء سيطمئنون إلى ما أدركوا ويفرحون بما نالوا، وتظهر على أسارير وجوههم علامات البشر والسرور. وفريق احتقر عقله وأهمل النظر في نعم الله عليه وارتضى الجهل وانصرف عن الاستدلال إلى اقتفاء آثار الآباء والأجداد، وظل يخب ويضع في أهوائه الباطلة وعقائده الزائفة، وهؤلاء سيجدون كل شيء على غير ما كانوا يعرفون، فتظهر عليهم آثار الخيبة والفشل، وتعلو وجوههم الغبرة وترهقها القترة، لأنهم كانوا في حياتهم الدنيا كفرة فجرة، نعوذ بالله تعالى. اللهم احشرنا يوم القيامة ووجوهنا مسفرة ضاحكة مستبشرة. ومن مقاصد هذه السورة الكريمة عتاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ما حدث منه مع ابن أم مكتوم الأعمى، أن القرآن ذكرى وموعظة لمن عقل وتدبر، إقامة الأدلة على وحدانية الله بخلق الإنسان والنظر في طعامه وشرابه، أهوال يوم القيامة، الناس في هذا اليوم فريقان سعداء وأشقياء، وذكر حال كل منهما حينئذ. وبذا انتهى تفسير القرآن للشيخ المراغي في سورة عبس. وكما رأينا سلفا أن المراغي والمنار يلتقيان، بل لم يفسر المنار هذه السورة، إذن هل نستطيع أن نختم بتفسير القرآن العظيم ونحن مع نهايات الوقت؟ أعتقد يعني لو فعلنا لاختصرنا الكلام لابن كثير أو نجعله محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى نختم بها سورة عبس، ويتبقى لنا في جزء عام سورة النازعات والنبأ إن شاء الله. إذن يمكن في المرة المقبلة إن شاء الله نأخذ تفسير ابن كثير ومعه تفسيرا آخر، وننهي تفسير سورة عبس إن شاء الله تعالى. نعم، ابن كثير يستحق محاضرة، نعم، وهو إن شاء الله يكون مسك الختام. إذن نأتي إلى نهاية هذه الحلقة وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، يفرج كرب المكروبين ويفك أسر المأسورين. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله قلنا دعاء الختام وتركنا سورة العصر لدرس العصر، وعلى أساس إن هي يعني ما هيش حديث مرفوع، إنما هو فعل الصحابة رضي الله عنهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، جزاكم الله خيرا، وردا على سلام من سلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين.